وجل أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس بعد أن خاضت البشرية تجارب مختلفة ومرت بأطوار متعددة، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأخرج به من الضلالة إلى الهداية، ونور به طريق الهدى، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد شرط الله علينا في كتابه الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فشرط على جميع المؤمنين والمؤمنات الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم ذلك على ما تزينه العقول وما تأتي به الأهواء وما يألفه الناس من التقاليد والأعراف والعادات. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم على كل ما سواه، لا يمكن أن يخالف ولا أن ينبذ به عرض الحائط، بل هو الحاكم الذي لا بد من الرضا بما جاء به تفصيلا وإجمالا. وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بكل خير، وبين أنه ما من خير إلا وقد أرشدنا إليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه. وكان من جملة ما وظفه الله تعالى فيه وافترضه عليه أن يبين للناس هذا السبيل الذي جاء به، وبين الله تعالى وظيفته في ذلك وأمره أن يخبر الناس بها، فقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا بيان لوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الدعوة إلى الله تعالى إلى هذه المحجة البيضاء التي جاء بها، وهذا النور الذي أنزل عليه لينقذ الناس من نار جهنم ويهديهم الله به إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. وقد ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لنفسه فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش يتساقط فيها فجعل ينفيه بيده، ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي قام بها منذ أمره الله تعالى بالدعوة إليه وأنزل إليه جبريل ليبين له هذا المنهج الواضح. من ذلك الوقت قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة حتى توفاه الله إليه بعد أن أتم له الدين ورضيه له، وترك هذا المنهج الذي كان يدعو إليه أمانة في أعناق الذين اقتنعوا بدعوته وآمنوا برسالته. فدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى وصف الله الذي وصف به نفسه، فقال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وصف رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اقتضاه الله له بقوله: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأمره به بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهو طريق من ارتضى الله تعالى أقوالهم، إذ يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنهج وهذا الطريق، وذكر تفاوت الناس عليه وأنهم في ذلك على أربعة أقسام. القسم الأول: قوم لا يتحملون سماع الذكرى ويفرون منها فرارهم من الأسد وهم الكفرة الفجرة، يقول الله تعالى فيهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الأسد. هؤلاء يفرون من الذكرى ومن الدعوة فرارهم من الأسد وهم مشركون. القسم الثاني: قوم يستطيعون سماع ذلك بآذانهم ولكنه لا يصل إلى أفئدتهم ولا يخالطها. وهؤلاء هم المنافقون الذين يقول الله تعالى فيهم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. يسمعون بآذانهم ولكنهم لا ينتفعون، فلا تصل الذكرى إلى أفئدتهم ولا تعمل بها جوارحهم، وبذلك تكون حجة عليهم لا لهم، فتقوم الحجة لله عليهم، ولا يستطيعون مناكرة الله سبحانه وتعالى بعد أن أقام عليهم الحجة. القسم الثالث: قوم يسمعون الذكرى من بعض الناس دون بعض، فيفرقون بين من يسمعون منه، وهؤلاء لا ينظرون إلى المدعو إليه، وإنما ينظرون إلى الداعي نفسه. وحالهم حال مشركي قريش والطائف حين أرسل الله إليهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنه بهذا القرآن، فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم يقسمون رحمة ربك: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض. فهؤلاء يستنكرون قدر الله تعالى وقسمته لأرزاق عباده، والله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد أمرنا أن نستمع إلى القول وأن نفرق فيه فنأخذ الصواب ونترك الخطأ، وآتانا فرقانا نميز به بين الحق والباطل، وامتدح الذين يفعلون ذلك، فقال سبحانه وتعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. القسم الرابع: قوم يسمعون الذكرى بآذانهم فتنقلها الآذان إلى القلوب، فتشربها القلوب فتفيض أنوارها في الجوارح، فتتيسر لطاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره، وتنشط الأعضاء حينئذ لعبادة الله سبحانه وتعالى والانتفاع بما يتعلمون. وهؤلاء هم المؤمنون، لأن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هؤلاء هم الذين ينتفعون بالذكرى، وهم الذين يقول الله تعالى فيهم: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هؤلاء يسمعون الذكرى ويتأدبون بها أدبها، ثم تحملها آذانهم إلى قلوبهم فتخالط بشاشة قلوبهم، وتوزعها القلوب إلى الجوارح فتكون نورا مستقيما في جوارح الشخص يؤيدها ويهيئها لطاعة الله سبحانه وتعالى، وبذلك تصفو القلوب وتلين لطاعة الله تعالى، ولا تكون العبادة مجرد رياء يتراءى به الشخص أمام الناس، أو مجرد أعمال وروتين وجده مجبرا عليه أو ورثه عن آبائه، بل يكون إذا سجد يعفر وجهه لله تعالى ويلاحظ نعمة الله عليه حين أذن له بالسجود بعد أن أمره به، ولم يحرمه منه كما حرم منه إبليس الذي أمره بالسجود ثم حرمه بالكبر على أن يعفر جبهته لله، لأنه يلاحظ أن الذين يؤذن لهم في السجود في هذه الدنيا فيضعون جباههم بين يدي الله إجلالا لعظمة وجهه سبحانه وتعالى، ويخرون بين يديه لوجهه معظمين ولجلال أمره مقدرين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدن دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. هؤلاء قد اختيروا من بين الخلق وأذن لهم، وبذلك إذا نودوا بالسجود يوم القيامة يتمكنون من السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيع من امتنع من السجود في هذه الدنيا، إذا نودي بالسجود يوم القيامة يدعون إلى السجود لا يستطيعون ذلك، فيجعل الله ظهورهم نحاسا ولا يستطيعون السجود لعظمة الله سبحانه وتعالى. أما الذين أدركوا معنى السجود وذاقوه تذللا لعظمة الله سبحانه وتعالى وإجلالا لوجهه، فخروا بين يديه لوجهه معظمين ولجلال قدره مقدرين، فهم الذين يؤذن لهم بالسجود حين ينادى بالناس على رؤوس الأشهاد فيسجدوا ليمتازوا عن المتكبرين الجبارين، ويقال: وامتازوا اليوم أيها المسلمون، فيخرج بعض النار حينئذ. إن هؤلاء الذين ينتفعون بالذكرى ويستفيدون بها هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله شرط في هذه الآية الكريمة أن من قال إنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فوظيفته أنه يدعو إلى الله على بصيرة، لأنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن ادعى أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى الله على بصيرة فإنه كاذب كذبه الله تعالى في كتابه. لكن كثيرا من الناس يعرض له جند من جنود الشيطان وهو الشبهة، فالشيطان له جندان أحدهما الشهوة والثاني الشبهة. فالشهوة هي التي يوقع بها الشخص فيما لا يرضي الله تعالى. من الناس من تكون شهوته في جوارحه فيسلط على ما حرم الله عليه، ومنهم من تكون شهوته في لسانه فيسلط على قول ما لا يرضي الله تعالى، ويسلط على الفري في أعراض الناس والتكلم فيهم، ويسلط على نفسه بالكذب والنميمة والكلام القبيح. ومنهم من تكون شهوته في النفخة التي يجدها في صدره فيكون متكبرا جواضا عتلا غليظا في نفسه كبيرا وعند الله صغيرا، يتكبر وينتفخ على عباد الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم الجند الثاني وهو الشبهة، والشبهات التي يلقيها الشيطان متفاوتة متنوعة، والله تعالى يعصم من هذه الشبهات من شاء من عباده. فهي فتن تعرض عليها القلوب كأعواد الحصير عودا عودا حتى تكون القلوب على قلبين، قلب تنبو عنه الفتن ولا يتأثر بها ولا يشربها وينكرها، وقلب لا ينجو من فتنة وتتراكم الفتن فيه حتى يكون كالكوز مسودا مشخيا، وبذلك يظلم فلا يدرك شيئا من براهين الله وآياته الساطعة الواضحة. والله سبحانه وتعالى يقول في ضربه لآياته الواضحة وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلا تغني الآيات شيئا إلا إذا صب الله تعالى الهداية في قلوب العباد، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. من لم يرد الله به الهداية لا يمكن أن ينتفع بالذكرى، فإن أعظم ما يجاهد به الإنسان وأعظم ما تكافح به الشبهات هو هذا القرآن الذي يقول الله تعالى فيه وجاهد به جهادا كبيرا، ويقول فيه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. مع ذلك نجد كثيرا من الناس يسمع القرآن من ألفه إلى يائه من أوله إلى آخره وينبو عن قلبه فلا يباشر بشاشة قلبه ولا يتأثر به ولا تقطر له دمعة واحدة ولا يقشعر جلده ولا ترتفع منه شعرة بعد أن سمع القرآن من أوله إلى آخره. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ متى تأتي هذا القلب الميت الهداية وقد مر عليه القرآن من أوله إلى آخره فلم ينتفع به؟ بأي كتاب يهتدي؟ والله تعالى يقول فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إن هذا القرآن نور وآيات بينات، ولكن الله لم يكن ليجعله بدار هوان، هو عزيز على الله تعالى وعظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فكل قلب متنجس يقدره الله أن يجعله محلا للقرآن، يمكن أن يجعل بعض الألسنة محلا للقرآن ولكنه لا يصل إلى قلوبها الميتة، لأن القلوب التي هي جيفة ميتة نجس فلا يمكن أن تكون محلا للقرآن الذي هو مشرف عند الله تعالى في الصحف لا يمسه إلا المطهرون. لذلك يمنع الله تعالى أقواما ببعض الشبهات، وكثير منها ناشئون عن أعمالهم عن هذه الهداية ويحول بينهم وبينها. وهذه الشبهات متنوعة في مجال الدعوة وبالأخص في زماننا هذا. فمنها أننا نجد بعض الناس يسمع بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف قوم يأتون في آخر الزمان يدعون إلى أبواب جهنم، فلا يظن أن الذين يدعون إلى أبواب جهنم إلا الذين يدعون إلى الخير وإلى أبواب الجنة. والواقع أنه قد وصل في الغباء إلى حد عجيب التبست عليه فيه المفاهيم وشرق حيث ينبغي أن يغرب والتبس عليه الليل بالنهار. أي لبس بين من يدعو إلى أبواب الجنة إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وترك الموبقات كلها، وبين من يدعو إلى أبواب النار يدعو إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يدعو إلى الكفر والإلحاد والعقوق وقطع الأرحام وترك الصلاة وتضيع الواجبات كلها، يدعو إلى المخدرات والخمور والفواحش. شتان بين هذين الداعيين. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث حذيفة بن اليمان أن شرا سيأتي في آخر الزمان وهو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه دين. وإن أبواب جهنم هي هذه الموبقات التي توبق صاحبها في النار، وهي التي عليها دعاة يدعون إليها ويروجون لها، ولهم مسائل متعددة في ذلك، ونحن نشاهدهم بين أظهرنا. فكم شاهدنا من الوسائل التي تسمعونها وترونها يستغلها الشيطان وجنده في إغواء الناس عن سبيل الله، كم رأيتم من الوسائل التي أفسدت عقائد أولاد المسلمين، وكم رأيتم من المدارس التي ألقت الشبهات على أولاد المسلمين وجعلتهم يتركون الصلاة ويتكاسلون عن عبادة الله، كم رأيتم من الجماعات التي تربي أولاد المسلمين على قطيعة الأرحام وعلى عقوق الوالدين والانفصال عنهما، كم رأيتم من وسائل الإعلام التي تروج للرذيلة وتسعى لنشر الفواحش بين المسلمين، كم رأيتم من الذين يدعون إلى نبذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي تغيير وتبديل لما جاء به الرسول المعصوم الذي هو خاتم الرسل وآخرهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. إن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. ولكنه من حكمة الله تعالى أن يبقى الصراع مستمرا مستميتا، وأن لا يستسلم أهل الحق أبدا، وأنه لا بد لراية الحق ممن يحملها، ولا يمكن أن يستسلم المؤمنون الذين باعوا أنفسهم لله ووقعوا معه عهدا موثقا في التوراة والإنجيل والقرآن، بينه الله في كتابه بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لا يمكن أن يستسلم هؤلاء وأن ينقادوا إلى الدعاة على أبواب جهنم. لا بد أن نجد من أبناء المسلمين من يدعون إلى أبواب الجنة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة هي هذه العبادات، ففيها باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفيها باب اسمه باب الجهاد يدخل منه المجاهدون، وباب اسمه باب الصدقة يدخل منه المتصدقون، وباب اسمه باب الصلاة يدخل منه المصلون. قال أبو بكر يا رسول الله أيمكن أن يدعى أحد من جميع أبواب الجنة الثمانية؟ قال نعم وإني لأرجو أن تكون منه. لم يرضى أبو بكر أن يدعى من باب واحد من أبواب الجنة أو من اثنين أو من ثلاثة، بل لم يرضى حتى يدعى من أبواب الجنة الثمانية، إنها الهمة العالية. نجد آخرين على العكس من أبي بكر والنقيض، هممهم عالية ولكنها إلى الشر، لا يرضون أن يدعوا من باب واحد من أبواب النار، بل يريدون أن لا تبقى فاحشة إلا دحوم بابها، يدعون من باب الزنا ومن باب شرب الخمر ومن باب قطيعة الرحم ومن باب القذف ومن غير ذلك من أنواع أبواب الجنة. لا يريدون أن يتركوا فاحشة من الفواحش إلا أتوها. هؤلاء علت هماتهم ولكنها إلى الشر. إن الذين يدعون إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به هم الذين يدعون على أبواب الجنة، ومن أجابهم إليها دخل من هذه الأبواب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن من زعم أن الذين يدعون إلى هذه الأبواب هم دعاة على أبواب النار فقد حكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من الرسل بأنهم دعاة على أبواب جهنم. هذه الشبهة إذن لاحظة. كذلك من الشبهات ما يتذرع به كثير من الناس حين يسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من القصاصين الذين يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، وقال كما أخرج عنه أبو داود في السنن: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور، وفي رواية أو مراء. نعم، محل هذا عندما يكون الأمير صالحا لأن يقص على الناس، عندما يكون الأمير صالحا لأن يعتلي المنبر ويخطب الناس ويأمهم ويصلي بهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون من بعدهم. هؤلاء هم الذين كانوا يعلمون الناس ويقومون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فيها، ولكننا حين عدمناهم ولم نجد مثل أبي بكر ولا مثل عمر ولا مثل عثمان ولا مثل علي يتقدمنا ويعلمنا، لا يمكن أن ندع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط على الأرض لا يرفعه أحد، فمن فعل ذلك فقد نكث البيعة التي بايع الله عليها. إن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينها وهي أنه بمثابة رجل أوقد نارا فجعل الفراس يتساقط فيها وهو ينفيه بيده وظيفة قائمة باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ويجب على المؤمنين القيام لله بالحجة وأن يحاولوا أن يمنعوا الناس من نار جهنم، أن يمسكوا بحجز الناس عن نار جهنم ما استطاعوا. وإن القصص الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحاديث مكذوبة وروايات مختلقة أحدثت في القرن الثاني من الهجرة وشاعت واشتهرت وكانت من أعلام النبوة ومن آيات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اشتهر في كل مدينة من مدن الإسلام في ذلك العصر قصاصون وأكثرهم كذابون يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحدهم يقص في مسجد الكوفة فقال: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وذكر حديثا طويلا، وكان من الصدفة أن في المسجد أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فالتفت كل واحد منهما إلى صاحبه فقال: أنت حدثته؟ فقال: لا والله. فقام إليه فقال: أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والله ما عرفناك ولا حدثناك بما قلت. فقال: يا غبي، ألا تدري أن في البصرة وحدها 100 ممن يسمى أحمد بن حنبل و100 ممن يسمى يحيى بن معين؟ فالرجل وضاع كذاب قصاص، ولكن الله افتضحه على الملأ. ومن حفظ الله تعالى لشريعته أن من كاد لها وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يفتضح على الملأ. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: والله لو هم رجل من الليل وهو بالصين أن يضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصبح الناس ببغداد يقولون فلان كذاب وضاع، لأن هذا الوحي نور الله، وهو الذي تولى حفظه بنفسه وعصمه ولم يكن حفظه إلى أحد، فلا يمكن أن يأتمن الله عليه المفلسين الذين يوقعون عن رب العالمين، لا يمكن أن يكونوا من المفلسين الذين خربت ذماتهم، لا بد أن يكونوا من الأمناء ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذا عرفنا هذا فإن القصاصين الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونهاهم أن يقصوا على الناس إلا بأمر من الخليفة إن كان، هم الذين يختلقون هذه الأحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يذكرون الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي قرآنا وسنة ويعلمونهم أحكام دينهم ويذكرونهم بالله سبحانه وتعالى ويرققون قلوبهم لتنقاد إلى طاعة الله ومحبته ولتنبذ الهوى وتخالف الشيطان، هؤلاء لم يسلكوا إلا مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه ومنهج أصحابه. وقد أخرج مالك في موطأ عن أبي بكر بن عمرو بن حزم رضي الله عنهما: من خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا علم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما. إذن هذه شبهة داحضة. تأتي شبهة ثالثة في الترتيب يلهج بها كثير من الناس، وهي أن كثيرا من الناس قد عاش في حياة البادية وتربى فيها على نمط من العيش معين، فإذا رأى ما يخالف ما أدرك الناس عليه ظن أنه من محدثات آخر الزمان، فإذا سمع من يذكر الناس أو من يحاضر على الناس ويعلمهم أو رأى من يستغل وسيلة من الوسائل التي أنعم الله على عباده بها في نصرة دين الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ من العلم والكتب ما لم يكن متوفرا لدى بيئته هو، أنكر ذلك وقال: قد أتى هؤلاء بدين مستورد جديد. والواقع أن الدين كله مستورد، الدين ليس دين أهل الأرض، الدين منزل من السماء مستورد من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والدين الذي لدينا في هذه البلاد مستورد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يولد في هذه المقاطعة ولا ولد في هذا البلد، وإنما ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ومات فيها ودفن بها، لكن الدين الذي جاء به دين عالمي، دين يراد أن يتبعه الناس لا يختص به جيل عن جيل ولا أمة عن أمة، دين يشمل الإنس والجن ويشمل الأبيض والأسود والأحمر، دين عام، وهو مستورد إلى هذه البلاد. فالذي ينكر الدين المستورد ينبغي أن يتخلص من هذا القرآن ومن هذه السنة ومن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه مستورد. الواقع أن سبب هذه الشبهة هو اختلاف نمط حياة الناس عما كانوا فيه، وأنهم خرجوا بغتة من حياة البادية إلى حياة الحاضرة دون أن يقام لذلك اعتبار، ودون أن يكون له تهيئة، ودون أن يقام له تدريب يخرج الناس عن النمط الذي استعادوه وعما تعودوا عليه. الذي يقول: لم ندرك آباءنا يلقون المحاضرات ولا الخطبة في المساجد ولا يصلون الجمعات ولا يخرجون إلى الناس يعلمونهم دين الله ولا يذكرون بدين الله ولا يجاهدون في سبيل الله، ولما آباءنا الذين افترى عليهم هذه الفرية، لأن التكليف بقدر النعمة. إن نعمة الله علينا الآن ليست مثل نعمته على آبائنا. أيكم يستطيع أن يعيش الآن على ما كان يعيش عليه أجداده قبل 100 سنة في ملبسه أو مأكله أو مشربه؟ لا يرضى أحد منكم اليوم أن يلبس ما كان يلبسه جده الثالث، ولا أن يأكل ما كان يأكله، ولا أن يشرب ما كان يشربه، ولا أن يركب ما كان يركبه، ولا أن يسكن في المسكن الذي كان يسكن فيه. مع ذلك فإن هذه النعمة عليكم كان على آبائكم من النعم أمثالها، فقد كانوا في عافية من أمور قد حاقت بكم وحلت بكم. فهل كان آباؤكم قبل 100 سنة يتوقعون أن ولدا من أولاد المسلمين يعيش بين وهرانيهم بين أبويه فإذا بلغ الحلم ترك الصلاة؟ هل كانوا يتوقعون أن بنتا من أولاد المسلمين تتربى بين أبويها وفي محيط أسرتها إذا بلغت 20 من عمرها تذهب وحدها وتسافر في الطائرات إلى بلاد الكفر؟ هل تعلمون أن آباءكم كانوا يتوقعون أن يخرج بين ظهرانيهم من أولاد المسلمين من يروج الخمور والمخدرات ويتناولها ويوزعها؟ هل ترون أنهم كانوا يرضون بتبديل حكم الله تعالى وإقامة أحكام الطاغوت وتنصيب القوانين الوضعية مقام شرع الله، وأنهم سيرضون بذلك؟ إننا في هذا البلد قد حصلت واقعة ينبغي أن نتذكرها، حصلت في سنة 1961 بالميلاد، عندما دعت الحكومة الموريتانية حكومة الاستقلال بالذات، دعت 460 من علماء البلد من مختلف الولايات وجمعتهم في العاصمة نواكشوط، وعرضت عليهم القانون الوضعي الذي هو قانون الحكم في موريتانيا ليناقشوه ليقنعوا الناس به. فلما قرأ عليهم قام أحدهم فقال جواب به فجر الفجر وربنا لعن عمل أسرفت لا غير تسأل. إننا شيوخ كل واحد منا قد بلغ دقاقة الأعناق ولا يمكن أن نكون أعوانا على تغيير شرع الله. قوموا. فقاموا جميعا وخرجوا، قاموا جميعا وخرجوا ورفضوا ذلك القانون الوضعي فلم يصوت له واحد جميعا. إن هذا الموقف مشرف، وهو من المواقف التي يسدل عليها الستار وتقوى ولا تروى، ولكنه واقع وما زال الذين حضروه بعضهم على قيد الحياة. إن آباءنا لم يكونوا ليقبلوا شيوع هذه المنكرات بين ظهرانيه، وما هي وسيلة مكافحتها؟ هل تظنون أن شرع الله ترتفع رايته ويعلو ويحكم ويغير كل هذه المنكرات التي ترونها دون عمل الرجال ودون دعوة إليه؟ لو كان كذلك لقام شرع الله أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قتال ودون حروب ودون جهاد، بل الشرع كله امتحان للعباد. فالله تعالى يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن من لا يرضى أن يعيش على ما كان يعيش عليه أسلافه في مجال الدنيا ويريد أن يتحجر على ما كانوا عليه في مجال الدين فقد آثر الدنيا على الآخرة وقدم حظه الدنيوي على حظه الأخروي، فكان ممن يريد حرث الدنيا. والله تعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن هذه المناكر التي ظهرت بين ظهرانينا واشتهرت، وإن هذه الذلة والمسكنة التي فرضت على رقاب المسلمين، وهذا التغيير الذي حصل على شرع الله تعالى لا يمكن أن يرضاه عبد مؤمن يقول في صلاته قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا يمكن أن يكون الشخص مقرا بأن حياته ومماته ونسكه وعبادته لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يرضى أن ينتقص هذا الدين وهو حي معافى سليم في بدنه معافى في سلمه. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد العرب عن دين الله كسر قراب سيفه وقال أي ينقص هذا الدين وأنا حي؟ لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن ينقص الدين وأنا حي. وإن الله لم يأخذ على أبي بكر من العهد إلا ما أخذ عليكم أجمعين، فكل شخص منكم تكليفه مثل تكليف أبي بكر، والموقف المطلوب منه شرعا مثل الموقف المطلوب شرعا من أبي بكر رضي الله عنه. ولنقارن، ليقارن كل واحد منا موقفه مع موقف أبي بكر وماذا قام به لهذا الدين حين استضعف وحين امتهن وحين اعتدي عليه، هل انتصر لدين الله أو لا؟ إن من ينتصر لنفسه ويحاول أن لا يعتدى على شيء من حقه، بل يحاول في كثير من الأحيان أن يأخذ ما ليس من حقه وأن يعتدي على حقوق الآخرين، لجدير به أن يرعى دين الله تعالى وأن لا يرضى لدين الله بالضيم، وأن يكون أبيا واقفا مع الحق ناصرا لدين الله الذي هو غني عنه. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه الشبهة داحضة، وأصحابها كان الحري بهم والجدير أن ينظروا إلى ما جد من المنكرات وأن ينكروها ويكافحوا الذين يدعون إليها قبل أن ينكروا الدعوة إلى الله وقبل أن ينكروا السنن التي أحييت بعدما أميتت، وأن ينكروا على أقوام لا يرضون دينهم ولا مروءتهم ولم يعرفوهم في المساجد وإنما عرفوهم في السينما ودور اللهو ولم يعرفوهم متوضئين متطهرين سيماهم في وجوههم وإنما عرفوهم بأنواع الفواحش وبالخزي والعار في الدنيا. جدير بهم أن ينكروا على هؤلاء وأن يسالموا أولئك، لكن انقلاب الموازين وانعكاسها داء عضال حاصل في كثير من الشعوب الإسلامية مع نفسها. كذلك من هذه الشبهات التي يتذرع بها كثير من الناس أن كثيرا من الناس لا يقتنع بالقناعات والأفكار وإنما يقتنع بالأشخاص، والأصل أن المكلف إنما كلفه الله بمقتضى عقله هو لا بمقتضى عقل شخص آخر، فإذا كان قد أنعم الله عليه بأذنين وعينين وقلب يميز به وسمع الحق فأصاخ له وعرف أنه الحق، لا يعذر إذا أعرض عن الحق اتباعا لفلان أو فلان من الناس، فالحق أحق أن يتبع، والرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال. وبذلك فإن مجرد كون فلان أو فلان من الناس قد اجتهدوا فأخطأوا أو التبس عليهم بعض الأمر أو حصلوا في بعض الشبهات ليس عذرا لمن لم تكن لديه تلك الشبهة، ليس ذلك عذرا منجيا بين يدي الله سبحانه وتعالى لمن سمع الحق وسمع كتاب الله ناطقا عليه وسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة واقتنع قناعة عقلية بمقتضاها، فهذا قد قامت عليه الحجة ولم يبق له عذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. كذلك من هذه الشبهات التي يقدمها كثير من الناس شبهات تتعلق بأقوام من الذين يمارسون الدعوة قد يقعون في بعض الأخطاء، فيحمل الهوى أقواما على حمل تلك الأخطاء على جميع من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والواقع أن هذا غاية في الفساد والجور في الحكم. فالله تعالى يقول:
فلم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
لذلك فإن الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى متفاوت الدرجات في العلم ومتفاوت الدرجات في العقل ومتفاوت الدرجات في الخلق، ولكنهم جميعا قد اتجهوا إلى خير قول أهل الدنيا، لأن الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فيهم من يصيب وفيهم من يخطئ، ومالك رحمه الله تعالى يقول ما منا أحد إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ كل شخص هو وحده المسؤول عنها، لا ينبغي أن تجر على من سواه ولا أن تحتسب عليه، بل كل شخص مسؤول عما أتاه ولا يكلف ما عمله آخر، كل نفس بما كسبت رهينة. لذلك فإن بعض الأخطاء أو بعض الأمور التي يمكن أن تصنف على أنها أخطاء قد يقع فيها بعض الناس، لا ينبغي أن تكون مانعة من سماع الحق ولا من قبوله، سواء صدر من أولئك أو من سواهم، ولا ينبغي أن نحكم على أقوام بخطأ آخرين، ولا أن نصف قوما بوصف لم نشهده فيهم وإنما رأيناه في من سواهم. فالله تعالى يقول وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لذلك فإن العدل مقتضي منا أن نزن الأمور كلها بميزان القسط، أن ننظر بعينين ولا ننظر بعين واحدة، وأن نحسب لكل شخص ما أتاه من الصواب ونحسب عليه ما أتى به من الخطأ، وأن لا نجر ذلك على من سواه. كذلك من هذه الشبهات أن كثيرا من الناس يرى أن هذه الدعوة ينبغي أن تتجه إلى الكفار المعرضين وأن لا تتجه إلى المسلمين، فإذا دعي إلى سبيل الله قال نحن مسلمون فذهب إلى الكفار فادعوهم، وهذه الشبهة داحضة أيضا جدا، وصاحبها يعلم أنها داحضة، لأنه لو قيل له أترضى عن إيمانك وترضى عن التزامك وترضى عن قلبك وتأمن النفاق على نفسك، فإنه في كل ذلك يجيب بلا، يقول لا على كل سؤال من هذه الأسئلة. إذا قيل له هل ترضى عن مجتمعك وتعلم أنه كالمجتمع الذي توفي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، وأن الناس اليوم على المحجة البيضاء لم يتغير فيها شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقول لا. إذا كان الأمر كذلك فإنه أقر بالحاجة إلى هذه الدعوة، وأقر بأن الله عز وجل إنما أمر بتذكير المؤمنين الملتفئين بالذكرى، قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأخبر أن هؤلاء هم المستجيبون، فقال سبحانه وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين يتحملون هذه الذكرى وينتفعون بها هم الذين لم يطبع على قلوبهم ولم يشرب النفاق قلوبهم. وكذلك فإننا من الناحية الواقعية لو نظرنا إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تصرف إلى إدخال الكفار في الدين فدعوناهم ليسلموا، فإن أبلغ حجة سيقيمونها في وجوهنا هي هذا الإسلام الذي تدعوننا إليه، وهذا الكتاب الذي تدعوننا إليه الذي هو القرآن، هل هو مطبق في المجتمعات الإسلامية؟ هل الإسلام الذي تدعوننا إليه مجرد فكرة غير واقع؟ تريدون أن تلزموننا بأمر لم تلتزموه؟ وبذلك نعلم علم اليقين أن مجرد دخول هؤلاء بالنطق بالشهادتين ودخولهم
مع فجرة المسلمين فيما هم فيه لا يعز الإسلام ولا يرفع له راية، لأن المسلمين اليوم كثير ولكن كثيرا منهم غزاء كغزاء السيف، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في قوله يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل أو من قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غذاء كغذاء السيف. ويوشك أن يدب فيكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذا قد دب في نفوس كثير من الناس، وأصبح كثير منهم لا يلتزمون بهذه القيم التي يأمر الله بها في كتابه ويأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لو سألت ولدا من أولاد المسلمين تربى بين أبويه حتى بلغ 20 من عمره اليوم، هل يستطيع أن يعد عليك ما فرط من كذباته فيما مضى من عمره؟ لم يستطع ذلك. ومع هذا يقرأ عليه والداه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حين سئل فقيل له المؤمن يكذب؟ قال لا. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك فإن هذه الشبهة داحضة مزالة. كذلك من هذه الشبهات التي يعرض بها كثير من الناس ويلهج بها أن كثيرا منهم يقول إن الذين يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان من الشباب الذين ما لهم كبير تجربة ولا كبير علم، في حين نجد كثيرا ممن هم أسن منهم وأكثر علما لا يقومون بذلك. وهذه الشبهة راجعة إلى الشبهة الماضية التي ذكرناها من قبل في التمييز بين الأشخاص الذين يستمع منهم الحق، فالله عز وجل أعلم بمن يأتمنه على دينه، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاصطفاء الله سبحانه وتعالى سابق وقدره نافذ، وهذا العلم يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري أن واليه على مكة حين أتاه سأله من وليت على القوم؟ فقال مولا لبني فلان. فقال كيف تولي على حرم الله مولا؟ فقال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. فلذلك لا اعتبار حينئذ لنسب ولا لسن، وإنما العبرة في من استطاع أن ينتصر على نفسه وأن يعملها في طاعة الله تعالى وأن يبلغ ما اؤتمن عليه، وأن لا يمنعه الحياء الذميم من إيصاله. فإن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته كانوا من الشباب، وكذلك أتباع الرسل كلهم. أما الكبار الذين نشأوا على منهج محدد وسلكوا أثرا ارتبطت به مصالحهم وأرادوا أن يبقى الوضع على ما كان عليه حتى لا تتغير مصالحهم ولا تتغير مستوياتهم الاجتماعية وآثارهم الباقية في المجتمع، ويريدوا أن يحافظوا على نفس المستوى، فهؤلاء لا مصلحة لهم في الاستجابة، وبذلك يقفون سدا في وجه هذا التغيير المنشود. لا يريدون أن يتغير حال الناس وأن يعودوا إلى ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، وإنما يريدون أن يبقى الأمر على ما كان عليه حتى يبقى لهم ما لهم من شرف ومكانة اجتماعية مؤقتة. لكن ذلك لا يمكن أن يبقى لأنه مخالف لسنة كونية من سنن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا بد أن ينصر دينه وأن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأن الله سيعزه بذل ذليل أو بعز عزيز. لا بد أن ينتصر هذا الدين، ولا بد أن تعلو كلمته، ولا بد أن يعز الله به أقواما وأن يضع به آخرين. وإنما يتفاوت شرف الناس بتفاوت بذلهم في سبيل الله وما قدموه للدين. فالله غني عن الجميع ولا ينظر إلى أجسامهم ولا إلى أنسابهم،
وإنما ينظر إلى قلوبهم وما فيها من الإيمان بالله ومحبته وما قدموه لدين الله سبحانه وتعالى. لذلك فإن هذه الشبهة من أصلها داحضة، والذين يتذرعون بها ما قرأوا التاريخ وما قرأوا عن إسلام عمرو بن الجموح حين أسلم أولاده، ولا عن إسلام كبار القوم الذين أسلم أبناؤهم فحملوهم على الإسلام، ولا عن نفاق أقوام أسلم أولادهم فحملوهم على الإسلام في الظاهر كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره. كذلك من هذه الشبهات الداحضة أن كثيرا من الناس يمتعض إذا رأى أن النساء قد حبب إلى كثير منهن المساجد والدروس، وأصبحنا يستفتين في أحكامهن ويتعلمن ما استطعنا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحجبن ويمتنعن عن مخالطة الأجانب ولا يخرجن ذي الخرجات المشينة، ويحاولن أن يحافظن على عفافهن وعلى ما أمرهن الله سبحانه وتعالى به من عدم إبداء زينتهن إلا لمن يجوز إبداؤها له، يمتعض أقوام من هذا ويرونه منكرا من القول ومن الفعل، ويرون أنه ابتداع جديد، وينكرون على هذه الشرذمة من النسوة التي رغبت عما أدركت عليه كثيرا من الناس، وربأت بنفسها عن منهج الجاهلية، وأرادت أن تلتزم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبما أمره الله أن يأمر به النساء بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هؤلاء النسوة لا يمكن أبدا أن ينظر إلى ما هن فيه على أنه ابتداع في الدين أو مخالفة لهدي سيد المرسلين، بل إنه صلى الله عليه وسلم حض على ما هن فيه، وثبت عنه أنه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، ومعنى تفلات غير متطيبات ولا متزينات. وكذلك فإن هذا الدين دين الله خاطب به المكلفين عموما ذكورا ونساء، لم يستثن منه أحدا، وليس لأحد أن يخرج شريحة من شرائع المجتمع منه، بل هو عدل الله الذي لأهل الأرض حق فيه، لكل أهل الأرض حق أن يدخلوا في دين الله وأن يتشرفوا بذلك عما كانوا فيه من رذائل الأعمال والأخلاق والاعتقادات. كذلك من هذه الشبهات الداحضة أن كثيرا من الناس ينظر إلى المصلحين الذين يحاولون هداية الناس بما يستطيعون، فيحاول أن يتهم نياتهم وأن يصفهم بأنهم من المرائين الذين يقولون أعرفوني أعرفوني، والواقع أن هذا من الجسارة على الله سبحانه وتعالى ومن رجم الظن أو التطلع على الغيب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحبه من حبه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهم: هلا شققت عن قلبه؟ فقال أسامة: فلوددت أني لم أسلم قبل يومئذ. ولذلك فإن النيات من السرائر التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أقواما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عروقه أخذناه. والله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يعلم السرائر، ونحن إنما نحكم بالظواهر، فمن رأينا منه خيرا حملناه على ذلك، ومن رأينا منه شرا حملناه على ذلك حتى يبدي لنا توبته. ولا يمكن أن نتهم نيات الناس، وذلك من عمل المنافقين، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين حين خرجوا معه في غزوة تبوك لمزوه ولمزوا أصحابه، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أجبن أفئدة ولا أرغب بطونا ولا أخور عند اللقاء. فأنزل الله تعالى فيهم سورة التوبة المقشقشة التي فضحت كل ما قالوه. ولذلك جاء زيد بن لصيت وكان ممسكا بغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر له ويقول إنما كنا نخوض ونلعب. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لذلك فإن شبهة اتهام النيات والاطلاع على سرائر الناس منبوذة مرفوضة شرعا، ولا يحكم على شخص إلا بحسب ظاهره، وتوكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتجرأ أحد على ادعاء الغيب وادعاء أنه يعلم ما تبطنه القلوب وما في السرائر. كذلك من هذه الشبهات أن كثيرا من الناس يرى بعض الأقوام الذين بلغهم الأمر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا فقاموا بما بلغهم ولم يدعوا أنهم قد أحاطوا بالعلم، بل الإحاطة بالعلم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يمكن أن يدعي شخص أنه أحاط بالعلم، لأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل رب زيدني علما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى في ملأ من بني إسرائيل فأتاه رجل فقال: يا موسى أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله على موسى إذ لم يرد العلم إليه فقال: بلى عبدنا فضل أعلم منك. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية. إذن لا يمكن أن نشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون الشخص منتهيا في العلم، لأننا لو شرطنا ذلك لما وجدنا أحدا منتهيا في العلم حتى نصل إلى الأنبياء الذين قال الله تعالى في خطابهم في خطاب أكرمهم عليه وقل رب زدني علما، وقال في كليمه: بلى عبدنا خضر أعلمني. إذن ليس المستوى المطلوب من العلم في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير حال الناس هو المستوى المرموق المشهور بين الناس، بل يكفي في ذلك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكثير من الناس يكونون أوعية للفقه فيحملون آية أو حديثا أو كلمة تنفتح لها القلوب وتدخل في الآذان فتفيد أقواما يرسل الله تعالى الهداية عن طريقها إليهم، ومع ذلك يكون مستواهم العلمي قليلا جدا. فكثير من الصحابة الذين هدى الله تعالى بهم كثيرا من الناس وبين على ألسنتهم كثيرا من الشرائع وخدموا هذا الدين وجاهدوا في سبيله وبذلوا في سبيله الأنفس والنفيس ونصروا الله تعالى بأنفسهم وأموالهم وأوقاتهم، كثير منهم لم يصلوا إلى هذا المستوى الذي يشترطه أصحاب هذه الشبهة، بل لم يصل إلى مستوى الاجتهاد والإفتاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 18 فقط هم الذين وصلوا إلى رتبة الاجتهاد والإفتاء. أما من سواهم فكلهم مجاهدون دعاة في سبيل الله، يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيل الله ويبذلون أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في نصرة دين الله. كذلك من هذه الشبهات أن كثيرا من الناس يظن أن الدعوة مجال مقصور على أقوام بأعيانهم، ويرى أنه هو لا ينبغي أن يكون من هؤلاء أو له عذر ومندوحة في الاتصاف بهذا الوصف، فيقول: يكفي أن أكون من المسلمين، لست من الذين يدعون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام متناقض، لأن المسلمين جميعا هم الذين يدعون إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل أن يكون شخص منهم مقتنعا بالإسلام ثم لا يدعو إليه، لا يريد نصرته. وأنا سأضرب لكم مثلا واضحا، كل شخص منكم عليه أن يتدبره وأن يحمل نفسه عليه. أرأيتم لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اليوم من قبره وبعثه الله من جديد، هل سيرضى بهذا الواقع الذي أنتم عليه؟ ما هي الوسيلة التي سيتخذها للتغيير؟ هل سيذهب إلى الحكومات يطلب الوظائف؟ أو هل سيعتزل الناس ويغلق عليه بابه ويأخذ سبحته؟ لا شك أن الوسيلة التي يتخذها هي التي اتخذها فيما مضى من حياته. يقول: من أنصاري إلى الله؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله. قراءة أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. أنتم اليوم لاحظوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناطق عليكم وكأنه قد قام بين ظهرانيكم اليوم في هذا المسجد الآن، فقال: من أنصاري إلى الله؟ فماذا عسى يكون جوابكم؟ هل فيكم من سيرجع إلى بيته ويقول: أنا لست من هذه الجملة، لست من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله؟ لا أحد من المسلمين يرضى بهذا، بل كلكم تريدون أن تكونوا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماة دينه وملته. إذا كان الأمر كذلك، فهل هذا الأمر بالتمني والتظني؟ هل مجرد التمني يكون به الشخص جنديا من جنود محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تكون تلك القناعة مترجمة إلى عمل. إذا لم تكن مترجمة إلى عمل فهي كذب على الله. كثير من الناس يشهد الله على قلبه، على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، يكذب على الله، يزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنصاره، ولكنه مع ذلك لا يريد أن يفقد شيئا من ماله أو شيئا من وقته، أو يكلم بكلمة أو يضرب بضربة في سبيل نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء رغبوا بأنفسهم عن رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إن كثيرا من الناس قد ابتلي بالسلبية فأصبح معدودا على المسلمين. إذا عد العداد، عد عداد المسلمين كان كبيرا، ومع ذلك الذين ينصرون الدين منهم قليل. لو صفى لنا من كل 1000 رجل واحد لكان هذا ربحا عظيما. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل الناس كمثل إبل 100، إبل تعدادها 100 ولكن قل ما تجد فيها راحلة، فالرواحل قلة. جعلني الله وإياكم من الذين يحملون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه وينصرونه ويبذلون في سبيل ذلك أنفسهم ونفسهم. إن هذه الشبهة داحضة جدا، وإن الذين يتذرعون بها قد خدعوا في أنفسهم وضاعت منهم ديانتهم، فاعتدي على الدين وهو يدعوهم لنصرته فلم ينصروه. إذا نقف عند هذا القدر من هذه الشبهات.